السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتعلم، في رحاب القرآن نرتقي إلى أعلى الدرجات بإذن الله رب العالمين. اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش مع قضية من القضايا القرآنية المهمة التي تحدث عنها القرآن وذكرها. هذه القضية تعد غاية من غايات المسلم في الحياة، وهذه الغاية هي رضا الله. رضا الله، الرضا، المفهوم القرآني عن الرضا، وحديث القرآن عن الرضا، وحياة الأنبياء حول الرضا، وما هو رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، كل هذا هو الذي نحيا فيه اليوم في ظلال وفي رحاب القرآن الكريم. اليوم أيها الإخوة الكرام، الرضا وحديث القرآن عن الرضا، كيف تحدث القرآن الكريم عن الرضا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الرضا عن الله، والرضا عن قدر الله، والرضا عن حكم الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رضا الله عنا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أسأل الله أن نكون منهم، اللهم أمين. الرضا أحباب الكرام، جاء حديث القرآن عن الرضا في أكثر من 70 موضعا من القرآن الكريم. متخيل الرقم؟ أكثر من 70 آية جاء الحديث، حديث القرآن عن قضية الرضا. فسبحان الله العظيم، القرآن الكريم يبين لنا أن الرضا، الرضا هو غاية المسلم. الرضا، رضا الله غاية، يعني مجرد أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فهذه هي الغاية. إذن هذا يجعلنا يعني نتأمل ونتدبر المسألة، وينبغي على المسلم أن ينشغل بهذه القضية، برضا الله سبحانه وتعالى. القرآن يبين لنا أن رضا الله غاية، رضا الله غاية، 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 لابد أن تشغل بالنا وأن تشغل أذننا. اقرأ في القرآن الكريم إن شئت كثيرا من الآيات القرآنية التي تبين لنا أن رضا الله غاية. مثلا، ده على سبيل المثال، تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لاحظ معي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. فكون العبد يبيع نفسه ويبيع ما يملك لله سبحانه وتعالى ويشتري الدار الآخرة، كل هذا ابتغاء مرضات الله. ركز في الآية وانتبه فيها، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، يعني المسلم يفعل ذلك، يبيع نفسه ويشتري آخرته، لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. إذن رضا الله غاية، غاية. نقرأ أيضا آية أخرى في سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظ معي، تأمل قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من الكلام، ولا خير في كثير من التناجي، ولا خير في كثير من القيل والقال، لا خير في كثير من هذا الكلام وهذا الهراء وهذه يعني الأحاديث التي لا تسمن ولا تغني من جوع، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الكلام الخير، الكلام اللي يبقى فيه صدقة، يبقى فيه معروف، يبقى فيه إصلاح بين الناس، ولكن بشرط، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ألم أكن لحضراتكم رضا الله غاية؟ رضا الله غاية، غاية يا أحباب الكرام والله. وهذا ما ينبغي أن نشغل به أنفسنا. اشغل نفسك برضا الله، لا تشغل نفسك برضا الناس، ولا برضا أحد، ولا برضا إنسان، ولا اشغل نفسك برضا الله، اشغل نفسك برضا الله سبحانه وتعالى. والعجيب يا أحباب الكرام، حينما نقرأ القرآن ونقلب صفحات القرآن الكريم نجد عجبا والله. يعني ما من نبي من أنبياء الله ورسله إلا وكانت هذه القضية تشغل باله، وكانت حاضرة واضحة جلية أمام ذهنه، أمام عينيه، حاضرة في خاطره، حاضرة في نفسه. كل نبي، كل نبي، ده أنا سأضرب لكم الآن أمثلة قرآنية ذكرها القرآن لنعلم أن رضا الله غاية شغلت الأنبياء وانشغل الأنبياء به. مثلا على سبيل المثال، لما تقرأ في سورة طه، في سورة طه فعلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أن موسى كان له لقاء مع ربه سبحانه وتعالى وموعد مع ربه، موعد محدد، لكن سيدنا موسى استبقى الموعد، استبقى هذا اللقاء وذهب قبل موعده وتعجل في الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن يسجل لسيدنا موسى موقفا ما أروعه وما أعظمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. ده سؤال من ربنا، وما أعجلك عن قومك يا موسى، بماذا قال رد موسى وماذا قال؟ أتدرون ماذا قال؟ اسمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى، قال: قال هم أولئك على أثري، ده قومه، وعجلت إليك ربي لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. شوفوا يا جماعة، ده اللي بقوله لحضراتكم، الرسل الأنبياء كانوا منشغلين بقضية رضا الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. على فكرة هذه الكلمة يمكن أن تكون شعارا للمسلم، وعجلت إليك ربي لترضى. انظر حينما يتعجل الإنسان في أعمال الخير، على سبيل المثال يذهب قبل صلاة الجمعة، من جاء في الساعة الأولى قدم كذا، في الساعة الثانية قدم كذا، الثالثة، الرابعة، الخامسة، كلما تعجل الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى، الله سبحانه وتعالى أعطاه الكثير من الثواب. كلما تعجل الإنسان ابتغاء مرضات الله عملا من الأعمال، يذهب إلى قبيل الأذان، إلى قبيل موعد الدرس، المحاضرة، كذا كذا، ده دستور، وعجلت إليك ربي لترضى، ده شعار رفعه سيدنا موسى، يمكن أن نرفعه في حياتنا، وعجلت إليك ربي لترضى، في كل شيء، في رضا الله، في عبادة الله، في الطاعة، في بر الوالدين، في عمل الخير، وعجلت إليك ربي لترضى. إذن قلت لحضراتكم الأنبياء انشغلوا بقضية رضا الله سبحانه وتعالى، إرضاء الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. ليس سيدنا موسى فحسب، سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل، حينما حدث الحوار الذي بينه وبين النملة علق تعليقا يحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر. سيدنا موسى ماذا قال يا أحبابي؟ قال: فتبسم ضاحكا من قولها، سيدنا سليمان عفوا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لاحظوا معي، وأن أعمل صالحا ترضى، ترضى، قضية إرضاء الله، رضا الله سبحانه وتعالى، أن يصل العبد إلى مرضات الله وأن يفعل فعلا ابتغاء مرضات الله، الأنبياء انشغلوا به. أو سيدنا سليمان أهو كما رأينا، يا أخي ده سيدنا زكريا حينما قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. سيدنا موسى، سيدنا زكريا يريد أن يرزقه الله بابن يرضي الله ويرضى الله عنه، واجعله ربي رضيا، وبالفعل رزق بمن؟ بيحيى، بيحيى. إذن قضية رضا الله سبحانه وتعالى انشغل بها الأنبياء. يا سبحان الله، وصف الله سيدنا إسماعيل وصفا ومدحه بصفة من الصفات هي صفة رضا الله سبحانه وتعالى، وأنه كان عند الله مرضية. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان إلى آخر الآيات، إلى أن قالت الآية الكريمة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضيا. يبقى أنا عايز الآن نتعلم من القرآن الكريم أن رضا الله غاية ينبغي أن تشغل حياة المسلم. واحد يسأل طيب كيف أصل إلى رضا الله؟ ما هو أنت لو وصلت إلى رضا الله كان هنالك الجزاء، ودي نقطة عايز أقولها، رضا الله جزاؤه الجنة وزيادة. يعني اقرأ في القرآن آيات كثيرة تجد بعد دخول الجنات مثلا لهم جنات تجد من تحتها الأنهار، و تجد في نصف الآية أو في ختام الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات، وتجد رضي الله عنهم ورضوا عنه. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم من آيات الجنة فيها في وسطها في أثنائها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله، ورضوان من الله أكبر. ده يعني كون العبد يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، يعني هو يبحث عن إرضاء الله، يبحث عن إرضاء الله ثم يجد بعد إرضائه لله يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا أمر يعني يحتاج من العبد أن ينشغل، يحتاج من العبد أن يفكر. تعال بقى تعالوا معي لنرى ما هي الأمور التي يمكن بها بفضل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. في أمور نفعلها تصل بنا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى وإلى رضا الله، وأمور لا نفعلها، تمام كده؟ مثلا تقرأ في القرآن الكريم من الأمور التي تصل بالعبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى الإيمان. إيمان يعني أن تحسن إيمانك وتنقي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وتجعل إيمانك بالله وبرسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر إيمانا نقيا صافيا لا دخل فيه ولا شائب من الشوائب، إيمانا بالطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. هذا الإيمان يصل بالعبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تقرأ في الآيات الكريم إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ده على سبيل المثال مثلا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آيات كثيرة تجد فيها الإيمان، تجد الإيمان متصل برضا الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة يعني أكثر من أن تحصى. إذن إيمان العبد الصادق الصافي الصحيح يصل بالعبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تصل بالعبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى أن تفعل في حياتك قضية الشكر على النعم. شكر، تشكر الله سبحانه وتعالى، يعطيك خيرا فتشكره، هذا الشكر يصل بك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. أما إن الإنسان النعم تأتي إليه فيجحدها ويكفر بها ويألفها ولا يستشعر معناها، فهذا والعياذ بالله قد يودي بالعبد إلى غضب الله والعياذ بالله. فالمحافظة على شكر الله سبحانه وتعالى. واقرأوا إن شئتم قول ربنا سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن طه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. هي دي القضية، عايزين ننظر إلى النعم فنشكر الله سبحانه وتعالى، ننظر إلى ما أعطى الله عباده من صحة ومن مال ومن وقت أو فراغ أو 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 مال أو أهل أو سكن أو أمن أو أمان، فيشكر الله على هذه النعمة. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. من الأمور يا أحباب الكرام التي ينبغي على العبد أن يفعلها فتصل به إلى رضا الله سبحانه وتعالى أن يجعل رضاه غير مشروط بشيء. يعني إيه الكلام ده؟ البعض يا جماعة والله أرجو من حضراتكم الانتباه والتركيز لأنها نقطة مهمة. البعض مثلا لا يعني لا يرضى إلا بالرضا المشروط. يعني إيه الرضا المشروط؟ يعني رضا فيه منفعة، يعني مثلا صديق لي أنا ممكن أرضى عنه عن أفعاله لو اداني مصلحة، لو اداني منفعة في هذا الوقت أرضى عنه، طب لو منع المنفعة لا أرضى عنه. إذن يعني الأمور التي أحكم بها والميزان الذي أحكم به والمعايير التي أحكم بها غير موجودة، غير منضبطة. لا ترضى عن زوجها إلا بشروط، وتضع شروط، يعني كلها هذه الأمور ما ينبغي أن تكون بين المسلمين. وسبحان الله القرآن مسجلها في سورة التوبة. على فكرة سورة التوبة من أكثر السور التي ورد فيها الحديث عن الرضا حقيقة. يعني تقرأ: ومنهم من يلمزك في الصدقات، مش عاجبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش راضي عن فعل النبي، امتى يرضى؟ شوف بقى الايه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون الى اخر الايات. لا لا، حينما نتامل هذه الايات نتعلم ايه؟ لا تجعل رضاك مشروطا بشيء، ان اعطيت ترضى وإن لم تعطى تسخط. سبحان الله العظيم، يعني أي أخلاق هذه؟ شوف المنافقين وصفهم القرآن: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيبوا على النبي، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. زي بعض الناس في تعاملهم مع الناس: والله أنا هرضى عن فلان لو خدت منه مصلحة، طب لو ما خدش منه مصلحة يعيب فيه ويلمزه ويهمزه ويخطئ فيه. يعني هذا الخلق خلق ذميم جدا، يعني ينبغي أن يعني نترفع عنه. وأن كثيرا ما يقع فيه كثير من المسلمين: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فركزوا في الآية، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها للأسف إذا هم يسخطون. لذلك عايزين بقى نتعلم نخرج من ديت لنقطة تانية تصلنا إلى رضا الله، إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن نرضى عن الله وعن قدر الله وعن حكم الله. يعني إيه ترضى عن الله؟ انتوا مش فاكرين الموقف الشهير في السيره النبويه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بكر: يا ابا بكر ان ربك راض عنك، اترضى عن الله يا ابا بكر؟ يا ابا بكر اترضى عن الله يا ابا بكر؟ كيف لا ارضى؟ فقال ابو بكر: كيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضا الله. والقصه شهيره. فكوني ارضى عن الله: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. فكوني أرضى عن الله سبحانه وتعالى يعني أرضى عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه وعن جلاله وعن كماله وعن عظمته وعن كبرائه، أرضى عن قدره وعن حكمه وعن كونه وعن كل شيء. معنى الرضا عن الله سبحانه وتعالى: أرضى أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، أرضى، أرضى أن الله خلق الجنة والنار، أرضى، أرضى أن الله خلق كذا وخلق كذا وفعل كذا، أرضى عن كل أفعال الله سبحانه وتعالى وصفات الله، أرضى رضا تاما. يبقى حتى نصل إلى رضا الله لابد أن نرضى أولا عن الله ونرضى عن قدر الله سبحانه وتعالى. الأقدار والنوازل التي تنزل بالعبد لابد أن أرضى عنها، ارضى عنها. والله شئت أم أبيت قدر الله نافذ نافذ، لكن أنت التي تكسب أو تخسر. فلذلك ارضى عن أقدار الله سبحانه وتعالى، ارضى عن الله عز وجل وارضى عن قدره. آيات كثيرة تتحدث عن الرضا في القدر: أولم يكن لكم شيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ارضى عن القدر، ارضى عن القدر، وارضى عن قدر الله سبحانه وتعالى وعن كل وعن أحكام الله. يا أخي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ارضى عن أقدار الله سبحانه وتعالى وارضى عن حكم الله. إذا حكم الله بشيء ارضى به، وما كان لمؤمن يعني الآية بس: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. خلاص، إذا حكم الله سبحانه وتعالى لابد أن نرضى بالحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضينا يا رب، سلمنا يا رب. فلذلك لابد أن نرضى عن أحكام الله ونرضى عن الإسلام. نرضى عن الإسلام، نرضى عن الإسلام. الله رضي لنا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله لنا الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اللي هو الإسلام. لذلك سيدنا إبراهيم وصى أبنائه قبل موته، ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب أيضا وصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أن أرضى عن الإسلام. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا أرضاه الله. ربنا يجعلك ترضى ويكتب لك الرضا. عايزين نرضى عن إسلامنا، نرضى عن ديننا. أنا أحزن حينما أجد بعض المسلمين يعني والله الإسلام عجبنا بس الجزئية دي مش عجباني. إزاي؟ ارضى عن إسلامك، ارضى عن دينك. طب يعني جزئية الحدود يا أخي ارضى عن دينك بس. طب جزئية المعاملات وقضية الربا ارضى عن دينك. طب بس أصل جزئية يعني الصلاة والزكاة ومش يا أخي ارضى عن دينك. ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا ترضى ما رضيه الله لك؟ ألا ترضى ما رضيه الله لك؟ إذا ارضى عن دينك، عن دينك وارضى عن إسلامك. واحد يقول لي يا أخي ما احنا راضيين. لا، الرضا عمل، الرضا سلوك، الرضا فعل. يعني مثلا لما نقرأ في القرآن الكريم ده على سبيل المثال، مثلا نقرأ يعني ده آيات كثيرة والله. تقرأ مثلا على سبيل المثال آية تبين لنا أننا أحيانا نرضى عن أمور الله لا يرضى عنها. عشان أقول لك ارضى عن دينك. يعني ارضى عن دينك يعني اقبل الإسلام كل جملة وتفصيلا، واتهم نفسك أنت بأنك الذي لم تفهم الإسلام حق الفهم. احنا أحيانا نرضى عن أمور ونتعايش معها وهي في الحقيقة الله لا يرضى عنها حقيقة، أمور خطأ. يعني نعيش مع أمور خاطئة، أمور باطلة ونتعايش معها، وقد نتهم أنفسنا أننا مقصرين في حق هذه النقطة وهو في الأصل خطأ، ما بني على باطل فهو باطل، والله عز وجل يرضى عن هذا الأمر. يعني لما تقرأ مثلا يحلفون لكم لترضوا عنهم، المنافقين يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تعال شوف احنا بقى القوم الفاسقين، القوم الفاسقين احيانا نقول ايه؟ والله يا اخي والله ده ناس طيبة، والله ده فيهم خير كبير. يا سلام، فيهم خير كبير. هم صحيح بيرقصهم ومش عارف بيعملوا ايه وبيتعاملوا بايه وبينشروا الفاحشة بس فيهم خير. ازاي؟ والله اصل يا اخي الكريم القرآن واضح، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. القضية مش قضية أنا رضيت أو أنت رضيت أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو الدكتور الفلاني أو المتخصص الفلاني. قضية معايير، معايير قرآنية. إذا وجدت أهلا وسهلا، إذا لم توجد عفوا. إذا أنا أرضى عما يرضاه الله سبحانه وتعالى وأسخط عما سخط الله سبحانه وتعالى عنه. دي اللي عاوز أقوله. يبقى أنا عايز الآن لما أقول لحضرتك ارضى عن الله، ارضى عن قدر الله سبحانه وتعالى، ارضى عن أحكام الله، ارضى عن دينك، ارضى عن إسلامك، يبقى هذا الرضا فعاله في حياتك في الحكم على في التعامل مع الآخرين، في الأحكام على المواقف، في كذا في كذا. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى هذه قضية. قضية أخرى من القضية التي إن شاء الله يعني العبد إذا حافظ عليها يصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ألا وهي البعض يا جماعة بيركن إلى الحياة الدنيا ويرضى بها بديلا عن الآخرة. صحيح الدنيا في هذه الأيام تزينت بصورة كبيرة جدا، تزينت يعني البيوت الآن لو تقارن بيوتنا الآن بمثلا بيوت الملوك قديما، ما كانش فيه تكييف ولا مروحة عند الملوك قديما، ولا كان فيه مثلا سيراميك، ولا كان فيه يعني تجد حتى الطهي والأطعمة. لما تقارن الدنيا الآن فعلا مزينة بصورة كبيرة جدا. فأحيانا المرء والعياذ بالله يركن إلى الدنيا ويرضى بها بديلا عن الآخرة، في حين أن القرآن عاتب على البعض، عاتب عليهم مثلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكون الإنسان يركن إلى الدنيا ويعتبر الدنيا هي الملاذ الأخير والنهائي، هذا أمر يعني ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. يا جماعة يا جماعة الخير، يعني نركز نتأمل. الدنيا فانية، عيش الدنيا، تمتع بالدنيا، لكن لا ترضى بالدنيا أن تكون بديلا عن الآخرة. اجعل الدنيا معبرة وقنطرة وتعبر به إلى الآخرة، هي هذا هو المقصد. من الأمور التي ينبغي أن نحذر منها حينما نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، الوقوع في القعود عن نصرة الدين. البعض يتأخر عن نصرة الدين، يسمع مثلا شبه تثار حول الإسلام، حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حول القرآن، لكن للأسف الشديد يعني لا يقف في نصرة الدين، لا يقف مع نصرة الدين. تجد مثلا القرآن يقول للصحابة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ آيات كثيرة خاصة في سورة التوبة، قلت لكم اقرأوا سورة التوبة، مليئة بالحديث عن قضية الرضا الجائز والرضا الغير جائز وما إلى ذلك. يعني تجد مثلا: أرضيتم بالقعود، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. آيات كثيرة. هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا أن يقعدوا، وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن نقعد مع نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يعني كل الإنسان يرضى أنه يبقى زي ما يقولوا في حزب الكنبة أو في الحزب السلبي، لا ينصر الإسلام ولا يقف مع قضايا المسلمين ولا يقف مع قضايا أمته ولا يقف بجوار شعبه وأهله ولا يقف بجوار دينه، فهذه طمة كبرى. يعني أن يرضى الإنسان بهذا، فهذا مما لا يصل به إلى رضا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أحبابي الكرام، حديث القرآن الكريم مليء بقضية الرضا، سواء الرضا المحمود أو الرضا المذموم، لكن فيما ذكرته غنية وكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل بي وأن يصل بكم إلى رضاه، فرضا الله غاية كل مسلم. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم وأن يرضينا، إنه على كل شيء قدير، بالإجابة جدير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان.